بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ذكرنا في الدروس الماضية التوابع، عرفنا التابع بشكل عام، وذكرنا الباب الأول منه وهو باب النعت، والباب الثاني وهو باب العطف، واليوم نتناول بإذن الله تعالى باب التوكيد. التوكيد في اللغة التقوية، يقال أكد يؤكد تأكيدا وتوكيدا، كما يقال أرخ يؤرخ تأريخا وتوريخا. والتأكيد في اللغة معناه التقوية، والتوكيد في اصطلاح النحاة ينقسم إلى قسمين، إلى توكيد لفظي وإلى توكيد معنوي. وعلى العموم التوكيد هو التابع الرافع توهم إضافة أو أن يراد به الخصوص، هذا التوكيد المعنوي. وأما التوكيد اللفظي فهو تكرار اللفظ دفعا للوهم واللبس، تكرار اللفظ دفعا للوهم واللبس. فالتوكيد المعنوي له ألفاظ محدودة مخصوصة لا يكون إلا بها، بعضها لرفع توهم الخصوص وبعضها لرفع توهم المجاز. فالتوكيد بشكل عام يؤتى به لرفع توهم ما، سأشرح هذا بشكل واضح. فلو قلت جاء الأمير فإنه يحتمل أن يكون المعنى جاء عسكر الأمير، ولكن حذفت عسكر وعلى سبيل المجاز، والمجاز يقع بالحذف، وأقيم المضاف إليه مقام المضاف، وهذا كثير في لغة العرب وفي القرآن. ومن ذلك قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، القرية هنا المقصود به اسأل أهل القرية. فإذا الكلام قد يتوهم كونه مجازا وهو حقيقة، فيأتي التوكيد لرفع هذا التوهم، فيقول جاء الأمير نفسه، ورأيت الأمير نفسه، وسلمت على الأمير نفسه. فإذا هذه الألفاظ جاءت لرفع توهم الإضافة، معناها رفع توهم أن هناك كلمة محذوفة. فحينما قلنا نفسه عرفنا أنه ليس المقصود عسكر الأمير ولا رسل الأمير ولا شيء من ذلك، وإنما مقصود الأمير نفسه. فإذن التوكيد هنا جاء لدفع توهم إرادة المجاز، وهو المقصود هنا بالإضافة. كذلك أيضا لو قلت جاء الطلاب أو فهم الطلاب، فقد يتوهم الإنسان أن الذي جاء بعض الطلاب فقط، أو أن الذي فهم بعض الطلاب فقط، وأن هذا العام لفظ الطلاب عام أريد به الخصوص، معناه أريد به بعض أفراده. فحينما أتي بلفظ مثل كلهم أو أجمعين فأقول فهم الطلاب كلهم أو فهم الطلاب أجمعون، فهذا هنا هذا اللفظ هذا التوكيد دفع أيضا إرادة الخصوص، وإرادة الخصوص بالعام نوع من المجاز. فإذا التوكيد هو التابع الذي يؤتى به لرفع توهم الإضافة أو أن يراد به الخصوص، هذا هو معناه. وبالمجمل التوكيد المعنوي يقصد به دفع إرادة المجاز، بأن يراد به المجاز على سبيل الحذف أو يراد به المجاز على سبيل إطلاق العام وإرادة الخصوص. وهذا التوكيد المعنوي له ألفاظ مخصوصة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وما يتبع لأجمع، مثل نقول جاء الجيش أكتع، أجمع أكتع أفصع، وهكذا. وأما التوكيد اللفظي فهو تكرار الكلمة لدفع توهم الخطأ، فحينما أقول لك جاء زيد تقول لي زيد ولا عمر، أقول لك زيد زيد زيد، هذا هنا توكيد لفظي الغرض منه دفع توهم الغلط، وهكذا. ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. إذن هذا بالنسبة للتوكيد اللفظي. ومن العجيب أن التوكيد المعنوي له ألفاظ محصورة لا يقع إلا بها، وأن التوكيد اللفظي ألفاظه غير محصورة. والتوكيد المعنوي خاص بالأسماء، بينما التوكيد اللفظي غير خاص بالأسماء، يقع في الأسماء ويقع في الأفعال ويقع حتى في الحروف، مثل قول الشاعر: لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. التوكيد يكون تابعا للمؤكد في رفعه وفي نصبه وفي خفضه وفي تعريفه. تابعا له في رفعه فتقول جاء القوم كلهم، وتقول جاء زيد نفسه، وكذلك أيضا في نصبه فتقول لقيت القوم كلهم وأجمعين، وتقول رأيت زيدا نفسه، وتقول مررت بالقوم أجمعين أو بالقوم كلهم، وتقول أيضا مررت بزيد نفسه. وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. بالنسبة لتوابع أجمع، هذه تسمى ألفاظ تسمى التوابع، تتبع كلمة والغالب أن تشترك معها في بعض الحروف، والمقصود بها توكيد ذلك المعنى الذي معنى الكلمة الأولى. ومثال ذلك ما ذكره، فتقول جاء الجيش أجمع أكتع أبصع، أكتع أبتع أبصع. وهذه الكلمات أكتع أبتع أبصع ليس لها معنى مستقل، فلذلك هي مجرد تكرار لفظي للكلمة اللي هي أجمع. وطبعا يوجد مثل هذا في لغة العرب، مثل نقول هذا حل بل، ونقول هذا حلال زلال أو زلال، وكذلك أيضا يقولون هذا شيطان ليطان، ويقولون هذا عطشان لطشان نطشان. فإذن هذه كلها كلمات من قبيل الإتباع، فتتبع الكلمة وهي ليس لها معنى مستقل، وإنما هي مجرد توكيد للكلمة السابقة. فإذن الخلاصة الآن من باب التوكيد أن بعض الأساليب في الجمل تكون تحتمل المجاز وتحتمل الحقيقة، فيؤتى بالتوكيد من أجل بيان أنه لم يقصد بها المجاز. قد يكون المجاز المتوهم بالحذف، مثل جاء الأمير، قد يتوهم أنه بالحذف الأصل جاء عسكر الأمير أو جاء رسول الأمير، لكن حينما يتدخل التوكيد ويقول جاء الأمير نفسه أو رأيت الأمير عينه، فهنا رفع إرادة المجاز بالحذف. وكذلك أيضا قد يأتي التوكيد لرفع إرادة المجاز الذي هو إطلاق العام وإرادة المعنى الخاص، مثل فهم الطلاب، قد يتوهم الإنسان أنه المقصود به بعض الطلاب فقط، فيتدخل التوكيد ويقول فهم الطلاب كلهم أو حضر الطلاب كلهم. ومن ذلك قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فهذا هو التوكيد المعنوي. أما التوكيد اللفظي فهو تكرار اللفظي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. انتهينا من التوكيد. والآن نتكلم إن شاء الله تعالى عن البدل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل اشتمال، وبدل الغلط، نحو قولك قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. إن أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. إذن الآن نتكلم على البدل. البدل في اللغة العوض، ومن ذلك قوله تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. يبدلنا معناه يعوضنا، فالبدل في اللغة العوض. وهو في صلاح النحاة التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، ومن ذلك قول ابن مالك رحمه الله تعالى: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. وحكمه أنه يتبع المبدل منه. البدل تابع للمبدل منه في رفعه وفي نصبه وفي خفضه، وكذلك أيضا في جزمه إذا كان فعلا مبدلا من فعل آخر. فإذا هو من التوابع، ولكن أقسام البدل أربعة، وبعض النحاة أضاف قسما خامسا. القسم الأول هو بدل الشيء من الشيء، بعضهم يسميه بدل كل من كل، بدل شيء من شيء، أو بدل كل من كل. وهذا له أمثلة كثيرة، مثل له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله قام زيد أخوك. قل أخوك هنا بدل من زيد. هو كذلك أيضا مثاله قوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم، الدراهم بدل من ثمن بخس. فإذا دراهم هذا بدل كل من كل. القسم الثاني هو بدل البعض من الكل، مثل قوله تعالى: واتبعت ملة آبائي إبراهيم. إبراهيم بدل من آبائي، وهو بدل بعض من كل. وكذلك أيضا مثاله قولك أكلت الرغيف نصفه. ويذكرون هنا قسما لم يذكره المؤلف، وهو بدل الكل من البعض، بدل كل من بعض. فهذا ذكره بعض النحاة وجعلوا منه قول امرئ القيس: كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقب حمولي. فجعلوا أن يوم بدل من الغداة، واليوم كل والغداة بعض اليوم. هذا من العكس من بدل الكل من البعض. كذلك أيضا من أقسامه بدل الاشتمال. وبدل الاشتمال هو إبدال المعنى من الذات، لأن المعنى لا تعرف نسبته من الذات، لكن يعرف اشتمال الذات عليه. فنقول: عجبني زيد علمه. عجبني زيد علمه. فعلمه علمه هذا بدل من زيد. عجبني زيد علمه، فعلمه بدل من زيد، وهو بدل اشتمال. وهكذا. والقسم الخامس منه هو بدل الغلط. بدل الغلط هو أن يريد الإنسان الإتيان بلفظ فيغلط فيبدل منه غيره، فيأتي بالصواب فتقول: إذا كنت تريد أن تقول رأيت فرسا فقلت رأيت زيدا، تقول الفرس فتأتي بالصواب بدلا منه، فهذا يسمى بدل الغلط. فإذا الخلاصة الآن أن البدل من التوابع، وهو الباب الأخير من التوابع، وهو في اللغة العوض، وفي الإصطلاح هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. ومعنى كونه مقصودا بالحكم أنه لا يمكن التوقف عند الأول، بل إن المبدل منه في حكم الطرح. فحينما تقول قام زيد لا يكفي ذلك، لا بد أن تقول أخوك، فأخوك هذا هو المقصود بالحكم. بلا واسطة هذا يخرج العطف، لأن العطف قد يكون مقصودا بالحكم لكنه لا يقصد إلا بواسطة أداة العطف. هذا البدل له أقسام ذكرناها وهي بدل كل من كل، مثل جاء زيد أخوك، ومثل وشروه بثمن بخس دراهم، وبدل بعض من كل مثل أكلت رغيفا ثلثه أو نصفه، ومثل قوله تعالى واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسماعيل. وكذلك أيضا بدل اشتمال، وهو بدل المعنى من الذات، مثل أعجبني زيد علمه، وأحببت محمدا فكره، وهكذا. وهذا بدل الاشتمال. هناك أيضا بدل الغلط، وهو مثل رأيت زيدا الفرس. وكذلك أيضا هناك قسم خامس لم يذكره المؤلف، وهو بدل الكل، بدل كل من بعض، وذكرنا له مثالا، وهو قول امرئ القيس كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي. صلى الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذا، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.